أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثالثة، لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته، والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة من المتقدمين طبعا ضعيف، وأضعف منه عكسه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة. ما إلى هذا مستند عندنا. موضوع المسألة يا أخوان، أنه لا شك أن الجد ولي على تزويج البنت الصغيرة، وكذلك البالغة الباكر الرشيدة. قلنا في الجملة، لكن هناك بحث في أنه هل يشترط في ولايته عليها وجود أبيها أو لا يشترط وجود أبيها؟ فالجد ولي استقلالا عن الأب المباشر، لا شك أن مقتضى القاعدة الأولية عدم ولاية أحد على أحد إلا ما أخرجه الدليل. هذا الأصل الأول العملي. الأصل اللفظي في باب العقود قلنا أيضا عدم ولاية أحد على أحد من البالغين الراشدين العاقلين ذكورا كانوا أم إناثا، وأصل ثبوت الولاية للآب فضلا عن الجد كانت على خلاف القاعدة الأولية في باب عمومات ومطلقات العقود، ومن هنا احتاجت إلى الدليل. كل مورد نشك ولا يوجد لدينا دليل نرجع إلى هذه القاعدة. فعمدة البحث هو الرجوع إلى الأدلة التي دلت على ولاية الجد، وأنها هل فيها إطلاق في حد نفسها لما لو لم يكن هنالك أب على قيد الحياة، أو لا يوجد فيها هكذا إطلاق؟ لأنه أي تشكيك يحصل، تشكيك معتبر علميا يعني، سوف يكون لصالح القائلين بعدم وجود ولاية الجد في ذلك الظرف التشكيكي. من هنا لابد أن نرجع إلى الروايات اللي أثبتت ولاية للجد. تدرون سيد الحكيم انتهى في بحث الولاية على البالغ الرشيد، أنا ما لها ما ولاية للجد عليها، فولاية الجد بس على الصغيرة، ورددنا عليه هناك لا من باب الدليل الخاص بالبالغ الرشيد، بل من باب الأدلة اللي سوت بين الأب والجد في الولاية. الآن نريد نستأنف بحث جديد. انتبهوا، هذا مو تكرار. هل الأدلة التي سوت بين الأب والجد في الولاية، بل بعضها جعل الجد أولى عند التشاح مع الأب، هل خاصة بما لو كان الأب موجود، أو تشمل ما لو كان الأب غير موجود؟ يعني ولاية الجد كولاية الأب مستقلة، مثل ما ولاية الأب ما إلها علاقة بوجود أو موت الجد، كذلك ولاية الجد موجودة بوجود البنت وما إلها علاقة بحياة أو موت الأب. أيهما هو الصحيح؟ ينحصر الجواب على هذا السؤال بالعود إلى تلك الروايات التي أثبتت ولاية للجد، وأنها بأي مقدار أثبتت هذه الولاية. علماؤنا وفقهاؤنا انقسموا إلى قسمين، ذهبت جماعة من المتقدمين، ليس إجماع ولا شهرة أيضا، وإن كان فيها شبهة الشهرة، منهم الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي في النهاية وربما غيره، وابناء البراج وحمزة والحلبيان التقي أبو الصلاح وابن زهر، إلى أن ولاية الجد مخصوصة بما لو كان الأب حيا، فإذا الأب على قيد الحياة الجد أجنبي عن الأولاد، صغيرة كانت أو بالغة رشيدة. الإطلاق بعد يقولون الدليل رح يجي إن شاء الله، يقولون أصل الولاية يحتاج لها دليل، مو هكذا؟
يعني ولاية الجد لم تكن متوقفة على ولاية.
حسنا، كنا نرى الأدلة، ننظر إليها من جديد بنظرة جديدة. هل يظهر منها تلازم أو لا يظهر منها؟ هم اعتمدوا ظاهراً على رواية خاصة من بين الروايات لها مفهوم محدد لولاية الجد بحياة الأب. في المقابل ذهب مشهور علمائنا أن ولاية الجد كولاية الأب مستقلة في عرضها وليست في طولها، وذهبت جماعة أخرى إلى التوقف في المسألة، منهم سيد المستدرك رضوان الله عليهم وعليه، ومنهم السيد القمي سيد حسن رحمه الله في حافيته على العرض.
سيد المستمسك المفترض أن يتوقع بناء على بحث المتقدمين.
لا، هو في الصغيرة ما عنده
توقف. في غير الصغيرة.
لا لا، هو مطلق متوقف حتى في الصغيرة.
حتى في الصغيرة.
أي في حال موت الآب توقف.
حتى في الصغيرة.
هو أصلاً تحت عمته في الصغيرة الآن. جيد. وإن كان لا يختص بها طبعا، بس بمعزل عن الصغيرة والكبيرة حتى ما نطيل كثيرا يا إخوتي. العمدة هي الروايات. طيب، الروايات في الباب الحادي عشر، كلها في الباب الحادي عشر من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد. خلينا نمر على الروايات، أنا قاريها كلها الروايات قبل من ناقشنا السيدة الحكيم في بحث الولاية في ذيل المسألة. الباب الحادي عشر، الحديث الأول، صحيح الإسناد، أنا بس الآن أقول صحيح ومو صحيح فقط. عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه.
نافذ
عليه، يعني هو موجود. ولابنه أيضا أن يزوجها. فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها. هذه الرواية ظاهرها قضية كلية حقيقية، إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، يعني ابنه ملزم به. وظاهرها سواء موجود الابن أو ما موجود، حاضر أو غير حاضر، موجود على قيد الحياة أو ما موجود، يعني يريد يقول أن ابنه إذا موجود ما يقدر يمنعها الزواج. فإذا ما موجود طريق أولى لا يخلق أن يمنع هذا الزواج سلبا بانتفاء الموضوع. لا يظهر من التعبير أنه متوقف على وجوده أبدا، وهذا واضح أصلا لكل عربي. إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز، ولابنه أيضا أن يزوج، هذا قضية حقيقية، ما ينتظر الأب ولا ينتظر غير الأب. أصلاً واضح أن الابن هنا أقل درجة لوحظ من الجد. فقلت الآن اللي افترض وجود الأب والجد معا في وعاء الخارج هو السائل، فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا، وما في واحد عقد قبل الآخر، من المقدم؟ فقال: الجد أولى بنكاحها. هذا يثبت أن تمام الولاية الموجودة للأب موجودة للجد، وفي حال التشاح الجد مقدم على المتقدم الزمان. ها، في حال التشاح، كما لو لم يقدم أحدهما على تزويجها بالسر مثلا عن الآخر وتشاح، ذاك الوقت يكون في عربي يفهم غير هذا. هذا هو ظاهر العبارة. جيد، إذن فإطلاق موجود لا يصغى إلى ما أفاده السيد في المستمسك من أن الروايات كلها واردة في مورد وجود الأب، فلا إطلاق فيها لما لو لم يكن الأب موجودا. جيد، الرواية الثانية أيضا رواية معتبرة لا تقصر عن الصحيحة، لكنها موثقة لأن في السند ابن فضل وابن بكير، لكنهما جليلان في عالم الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا. الجد أولى، شرط أن يكون الجد يعمل مو على خلاف مصلحة البنت، يعني لا يعمل مفسدة لها. والأب أيضا كذلك إذا كان مضارا أيضا. إن لم يكن الأب زوجها قبله، أما إذا مزوجها وبنته بعد انتفى الموضوع. ويجوز عليها تزويج الأب والجد. هذا مو قاعدة كلية ذيل الرواية؟ يجوز عليها، يعني يمضي عليها تزويج الأب والجد، أي واحد زوجها. مو ظاهر في الإطلاق هذا الذيل، سواء كان الأب موجود أو ما موجود. أدري، لكن كبرى كلية هي. صحيح، الإمام أجاب على سؤال السائل وانتهى. الآن الإمام ده يستأنف هو كلام من عنده، ما سأل عنه السائل وهو الذيل.
يؤسس
لقاعدة أن البنت جدها وليها وأبوها وليها، أي واحد يزوجها من الأب والجد يمضي عليها. هذا مو داخل في سؤال السائل، الإمام أجاب السائل وانتهى من الجواب. السائل فقط سأل عن فرض التشاح فقط. طيب جيد، الرواية الثالثة أيضا رواية صحيحة الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول للسابق يعني، فإن كانا جميعا في حال واحدة يعني مختلفات فالجد أولى، ما في مضمون جديد واضح. طبعا هذا ما في ما ممكن استفادة إطلاق منه أساسا لأنه فقط حال التشاح، نعم لم يعبر عن كبرى كلية في غير حال تشاح. الرواية الرابعة يا إخوان أيضا رواية صحيحة الإسناد أو معتبرة على كل حال، أرجو أن تتأملوا فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجد، انتبهوا للعبارة يا إخوان، إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. قلنا فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى وهما سواء في العدل والرضا، يعني اثنينهم يعملان لمصلحة البنت، قال أحب إلي أن ترضى بقول جاد. انتبهوا ذيل الرواية في نكتة ما أشير إليها من قبل العلماء، هنا ما جعلت الرواية قول الجد ماضي على الأب، أحب إلي أن هي، وهذه جعلتها أنا في باب الولاية من أدلة التشريك في الولاية بين البنت ومزوجها اللي هو الأب أو الجد. واضح أنها واردة في البالغة همات هذه، لأن الصغيرة ترضى وما ترضى. طيب هالرواية يا إخوان فيها هذا، إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. استدل بعض المتأخرين بهذه الرواية على رأي بعض المتقدمين أن الحكم بالجواز والمضي على البنت إنما كان في ظرف موضوع هو تزويج الجد بشرط حياة الأب وارتضاء الجد، بشرطين لا وارتضاء الجد
هو مرضيا يعني.
كان مرضيا أحسن، أصل ولاية الأب بمعزل عن التشريك. وهو استدلال بالمفهوم كما ترون، يعني إن لم يتحقق الشرط ولم يكن الأب حيان لم يجوز تزويج الجد.
الرواية عبرت وكان مو واحدة يعني،
لا جعلته في حيز الشرط، الشرط صار هو تزويج الجد مع حياة الأب مع كونه مرضيا، هذا هو الشرط، الجزاء جاز مضى يعني. الشهيد الثاني قال هذا مفهوم وصف، وليس لمفهوم الوصف حجي، أو لا مفهوم للوصف بعبارة أدق. هذا جواب، وجواب ثاني أيضا أفاده هو وغيره، أن هذا القيد قد يكون توطئة لذيل الرواية، وكان الجد حيا لا بمعنى أن وجود الجد شرط في التزويج الجد، وجود الأب شرط في تزويج الجد للبنت،
مثل التشاح
بل توطئ للتشاح للحديث عن التشاح.
يعني ربما شيخنا يفهم منها المفروغية في فرض موت الأب.
أحسن أحسن، على هذا صير مفروغي. أقول كلا الكلامين غير صحيح، لا المفهوم هنا مفهوم وصف اصطلاحا كما هو واضح، لأن والأب حي وإن كان في حكم الوصف، لكن المفهوم لم نقتنصه منه نحن، اقتنصناه من جملة الشرط. إذا فالمفهوم هنا إذا وجد فهو مو مفهوم وصف. طبعا على هل، أما الكلام الثاني والذي عليه سوف يصير الشرط مسوق لتحقق الموضوع، يعني إذا قلنا وكان الأب حيان فحصل بعد ذلك التشاح فالأب أولى أو الجد أولى، ها؟ وأحب إلي أن ترضى بقول الجد. طب هذا الكلام كما ترون يا إخوتي وإن صدر من جملة من الأعاظم لكنه من الغرائب. ليش؟ لأنه قلنا فرض جديد، هذا كأنه سؤال جديد. مو الإمام مهد بالأول للثاني، الثاني جاء اقتراحا من السائل. لو كان الفرض الثاني أو الجملة الثانية تتمت كلام الإمام ابتداء لصح هذا الكلام اللي ذكر السيد الخوي وغير السيد الخوي، وهو كلام قديم. لكن الإمام أتم كلامه ثم بعد ذلك فإن هوى أبو الجارية هوى، قلنا فإن هوى أبو الجارية وهوى الجد هوى، هذا سؤال جديد منفصل عن منظور الإمام في الجواب السابق. ما إلى معنى أن يكون الشرط في كلام الأمام الإمام مسوق لتحقق موضوع لم يكن يريد الإمام أن يتعرض له، الراوي سأله عنه بعد ذلك، هذا ما إلى معنى،
يعني سؤالين منفصلين.
أحسنت، فالاحتمال ما إلى معنى. طيب، فالمدعى في المقام هو مفهوم الشرط وهو الدليل الوحيد لقول المتقدمين، ما في غيرها، غير دعوى قصور الإطلاقات ونحن أجبنا عليها قبل قليل. الآن إذا كان الأمر على هذا المنوال يا إخوان، هكذا رح يصير الرواية: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جازا. فقيل بمفهوم الشرط نقول: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه ولم يكن الأب موجودا أو لم يكن الجد مرضيا لم يجوز، هذا مفهوم الشرط.
مستحيل اذا
لم يكن مرضيا كيف
يكون
مرضيا؟ لم يكن مرضيا يعني انسان ما يراعي المصلحه، الاب ايضا اذا لم يكن مرضيا تسقط اليه
مرضيا
من جهه رعايه مصلحتها وعدم المفسده لها، كما لو كان شارب خمر افترضوا ما يراعي المصالح، او انسان سفيه في المجتمع ما يراعي المصالح لبناته. اقول تاملوا يا اخوان، أنتم عرب ابتعدوا شوية عن الصناعة الجافة، الرواية تقول إذا زوج الجد ابنة ابنه وكان الأب موجودا وكانت البنت مرضية وكان الجد مرضيا جازا. ألا تحتملون احتمالين في التعبير؟ الاحتمال الأول أن يكون وكان الأب موجودا قيد للحكم بالجواز. الاحتمال الثاني وكان الأب موجودا أن الأب مفروغ عن أنه يجوز له أن يزوج ابنته، والجاد يستطيع أن يزوجها ولو كان الأب موجود، لكن بشرط أن يكون مرضي. وجود الأب ما يقصر من ولايته، يعني يجوز حتى مع وجود الأب. أنا إذا لا أقول هذا هو الظاهر، لا أقل هذا محتمل، احتمال عقلائي معتد به يمنع من الجزم بظهور الاحتمال الأول.
يعني مفروضية ولاية الأب على فرض موت، مفروضية ولاية الجد على فرض موت الأب.
أحسنت. فيريد يقول وجود الأب ما يكون مانع للجد من أن يزوج ابنته، ومناسبات الحكم والموضوع وبقية الروايات تساعد على هالمعنى. ها؟ الاحتمال الأول أن يكون وجود الأب قيد لجعل الولاية للجد. الاحتمال الثاني أن يكون للجد ولاية ولا يكون وجود الأب مانعا من ولاية الأب، لأنه في الذهنية العادية قد يقال وجود الأب يمنع الجد لأنه أقرب إلى البنت، وهذا اللي يجول في الأذهان المتعارف عادة.
ينفي هذا الاحتمال.
فلا مفهوم للرواية إلا إذا نفينا هذا الاحتمال.
هو الظاهر من
الرواية. إذا لم أقل الظاهر هو الموازي لا أقل، فحينئذ لا مفهوم. لا مفهوم.
يعني إما
هذا كله إذا آمنا في الأصول بمفهوم الشرط، وأنا في الأصول لا أؤمن بمفهوم الشرط إلا إذا ثبت أن المقام مقام التحديد. فإذا ثبت أن المقام مقام التحديد يوجد مفهوم، وليس كل شرطين غير مسوق لتحقيق الموضوع ظاهر أنه في مقام التحديد. هذا بحث أصولي مو هنا ننقحه، وهذا لست فقط أنا، هالكلام العجيب مو أنا فقط أقوله، صاحب الكفاية أيضا يقوله. شهيد الصدر إلى حد ما يميل إليه أيضا. بحث مبنائي أصولي هذا مو مهم الآن تشغلوا بالكم فيه. أقول يا إخوان بعد أنا ما رح أطيل، انتهى الوقت، ما رح أقرأ بقية الروايات لأن بقية الروايات ليس فيها فائدة زائدة. اتضح لكم منهج البحث، دليل المتقدمين مفهوم هذه الرواية، وقد اتضح أنها لا مفهوم لها، مو لما قاله السيد الخوئي وغيره من الذيل ومسوق لتحقيق الموضوع، لأن هذا واضح الفساد، لأن الذيل هو سؤال جديد، بل لما قلناه. وقد اتضح من الروايتين الأولى والثانية والثالثة والروايات ما بعد الرابعة أيضا فيها نفس الكلام، أن الظاهر أن الجد ولي كالأب وفي عرضه، وأنه أولى منه بالولاية فيما لو تشحى. لا مو كان أبوها، وكان أبوها موجودا وكان الجد مرضيا. الثاني واضح مربوط بالجد.
فإذا كان الثاني يستطيع أن يجعل مفهوم
الشرط، إذا لم يكن الجد مرضيا هذا مسلم، كل ولي حتى الآب.
فأقول ليش مفصل بين هذا الشرط
هذا؟ أنا أريد أقول بأن الرواية مسوقة لإثبات أنه متى يكون الجد وليا. أحسنت. فالرواية تقول أن الجد ولي على تزويج البنت ولو كان الأب موجودا إذا كان مرضيا هذا الجد. مناسبات الحكم الموضوع تقتضي بهذا، لأن عدم وجود الأب مع تقديم الجد على الأب لا يجتمعان يا أخي. الروايات كلها تقدم الجد على الأب إذا تشحى، وهذا يعني أن الجد مو فرع عن الأب، بل ولايته أقوى من ولاية الأب.
أقوى لكن في حالة وجود الأب.
يا أخي ما له معنى هذا بحسب مناسبات الحكم والموضوع. وجود الأب وعدم وجوده شنو تأثيره؟
لا إحنا هو الرواية
نحن وهذه الرواية نقول نحتمل فيها احتمالان. إذا الاحتمال الثاني موجود، أنا ما جعلت الظاهر، الإخوة جعلوا الظاهر. لا لا، في الثاني ما إلى معنى نحتملهم. أنا أقول لك الصيام حجة متى؟ إذا ما في مناسبات حكم وموضوع. الشرط الثاني واضح أنه شرط في كل ولاية. ها؟
ما في داعي للترجمة.
ولذلك ذكره الإمام من باب لا لا، ذكره يكون لدفع احتمال أن الأب مالك البنت يتصرف بها كيف يشاء، يريد الطلاب هو الجاد والأب يعملان لمصلحتها مو أكثر من هذا، لهذا ذكره. لأن أكو في الذهنية هسه إلى الآن موجودة في الذهنية العشائرية أن البنت لا تملك من أمرها شيء، هو يفعل بها ما يشاء.
هذا الشرط
فيه يعني ها؟ فهذا الشرط يجي يقول لا، أساس ولايته
أهلية ولاية الجد
إنما تكون إذا عمل لصالحها مرضي. ها؟ والله هذا هو الظاهر عندي. لا أقل، أنا توقفت هسه ما ظهرت العكس مثل الجماعة
السائل، يعني هذا الشرط
بقرينة بقية الروايات بعد القضية تصير أوضح أساسا. وعلى هذا فالصحيح مع من حيث النتيجة ما عليه المشهور من أن ولاية الأب الجد كولاية الأب، لكن ضمن الضوابط والقيود اللي أنا اخترتها قبل ذلك. إذا كانت بنت تعيش بين أبويها، ها؟ إذا كانت بنت تعيش بين أبويها ففي الكبيرة حينئذ ما يبقى ولاية للجد إذا ماكو أب، لا من باب اشتراطه بالوجود بل من باب ما ضيقنا به ولاية الأب نحن. يبقى الصغيرة، الصغيرة له ولاية عليها حينئذ بلا كلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.